الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المكروهات، من جملة المكروهات دفن ميتين في قبر واحد. الكلام في هذا يقع في ضمن أمور: الأول، حكم الدفن، دفن ميتين في قبر واحد، المعروف أنه يكره ذلك لدعوى صاحب الجواهر عدم الخلاف فيه، وللمرسل المروي لا يدفن ميتين في قبر واحد. في بقرينة عدم الخلاف نرفع اليد عن النهي ونحملها على الكراهات، فيكون الدفن جائزا لكن على نحو الكراهة كما سيأتي ذكره. فالمعروف جواز ذلك وإن كان مكروها لدعوى صاحب الجواهر عدم الخلاف، وللمرسل المروي الذي رواه الشيخ الصدوق أو غيره لا يدفن ميتين في قبر واحد. هذا هو قول المعروف، والسيد المصنف رحمه الله ذكره وأغلب الفقهاء على هذا الرأي. القول الثاني، الحرمة مطلقة، ذهب إليه ابن سعيد. القول الثالث، الحرمة إذا كان أحد الميتين امرأة أجنبية، فإذا كان ميتين من الرجال الحرمة، والرجال والمرأة إحدى المرأتين، قول ابن سعيد مطلقة. وأما إذا كان أحد الميتين رجلا والآخر امرأة يحرم عند بعضهم، وأما ميتين من الرجال أو ميتين من النساء فلا حرمة. هذا هي هذه الأقوال الثلاثة بالمقام: الجواز مطلقة على كراهة كما سيأتي، الحرمة مطلقة، الحرمة إذا كانت أحد الميتين أو إحدى الميتين امرأة. هذه هي الأقوال. دليل المعروف هذا ما ذكرنا لإجماع أو عدم خلاف صاحب الجواهر، وللمرسل لا يدفن ميتين في قبر واحد، الذي حمل على الكراهة لا على النهي التحريمي، هذا ما ذكروا. أما من استدل على الحرمة فلأنه نهي، الحديث يحمله على النهي التحريمي لا يدفن ميتين في قبر واحد، يشمل ما إذا كان الميتين رجلين، أو إنه كان ما أحدهما امرأة والثاني رجلان، فيحرم حينئذ بناء على قول ابن سعيد. أخذ بظاهر المرسل وحكم بالحرمة حينئذ، لكن ذكرنا أنه عدم خلاف نقل عدم الخلاف يكفي في رفع اليد عن الحرمة النهي التحريمي في هذا الحديث، فنحمله على الكراهة والتنزيه، فلا دليل لهم سوى هذا أنه لا يدفن ميتين في قبر واحد. القول بالحرمة مطلقة والقول بالتفصيل بين رجل وامرأتين لا دليل لهم إلا هذا. من قال بأنهم رأوا هذا هو القدر المتيقن من النهي. القدر المتيقن من النهي هو أن يدفن ميتين إحداهما امرأة، لكن الإطلاقات الدالة على أصل الدفن، الدفن حين الإقبار، ليس إطلاقات أخرى حتى تقولون بأنه لا إطلاق فيه. أدلة الإقبار يشمل ما إذا كان ميتا واحدا أو ميتين، ولإصالة البراءة عن الحرمة، وللمرسل وعدم الخلاف الذي ذكره شيخ صاحب الجواهر يكفي كل ذلك بالقول بالجواز على نحو الكراهة، والأحوط الترك خروجا عن خلاف من قال بالتحريم. ثم الأمر الثاني، الدفن تارة دفن الميتين تارة يكون ابتدائيا مرة واحدة يدفن ميتان في قبر واحد وهذا حكمه ما تقدم، وتارة يكون مدفونا في قبر ميت ثم دفن بعده ميت آخر وهذا يستلزم نفس القبر، إذ قبر ذاك ومدة من قبل الاندراس وقبل بعد مدة دفن ميت معه، هذا يستلزم النبش، قيل بالحرمة. والدليل على ذلك أنه نبش محرم، إذا كان نبش محرم فيحرم الدفن حينئذ، هذا هو الدليل الذي تمسكوه بهنا. الدليل الثاني قالوا بأن الميت الأول أثبت حقا في المقام فلا يجوز مزاحمته، مزاحمة ميت آخر معه في المقام هذا حرام أيضا، هذا أيضا دليل ثاني. الدليل الثالث أنهم قالوا أنه يستلزم الهدك والإهانة للميت الأول وهذا حرام، فدفن ميت آخر يكون موجبا للهدك والإهانة الميت أيضا حرام، كل ذلك لا يصلح دليلا للحرمة. حرمة النبش شيء، ولو فعل هذا المحرم ودفن ميت آخر شيء آخر، نريد أن نبين حكم الدفن نفسه في المقام، أن هذا الدفن مع هذا الميت مع ما فعلناه بقبره من نبشنا القبر فعلنا محرما، حر هذا الدفن بحد نفسه حرام أو حلال؟ نبحث عن دفن الميت بنفسه مع قطع النظر عن شيء آخر، هذا واضح إن ذاك حرام وهذا شيء آخر دفن مستقل حكم الإباحة كما تقدم سابقا. وأما أنه هذا يكون حقا دعوى ثبوت حق للميت في قبر مباح، هذا أول الكلام، من قال بأنه يثبت حقا للميت إذا دقنا فيه؟ نعم، لو كان الأرض ملكا لذلك الميت الأول دق شيء، لكن لو دفن كان قبرا مباحا أرضا في أرض مباحة دفنوا في هذه الأرض ميتا ثم بعد مدة وجيزة قبل الاندراس نبشنا القبر ودفنا شخص آخر، من أين نقول بأن هذا الميت الأول ثبت حق له فلا يجوز مزاحمته؟ كيف أثبات ذلك مشكل. وأما الهتك والإهانة هذا أمر خارجي، إن ثبت ذلك أنه هتك وإهانة نعم يحرم حينئذ دفنه، دفن ميت في ضمن ميت قبر ميت آخر إهانة له، مثلا لو كان هذا القبر قبر عالم سيد جليل من العلماء أتى شخص آخر نبشه ودفن فيه شرطي مثلا، هذه إهانة لهذا الميت يستلزم، إذا ثبت أن كون هذا الميت الثاني دفنه معه يستلزم إهانة لذلك الشخص نقول به، أما إذا لم يكن هناك إهانة حينئذ فلا إشكال فيه. فالأصل الجواز، والأدلة السابقة التي ذكرناه يجري في المقام فلا إشكال حينئذ، وما ذكروه بالوجه الحرمة غير صالحة لإثبات الحرمة حينئذ، هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثاني كل ذلك إنما في حالة عدم الضرورة، وأما إذا كانت ضرورة في البين فلا إشكال في الجواز حينئذ، حتى الكراهة لم تكون، الكل متفقون على ذلك. والرواية المعروفة في غزوة أحد أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بأن يدفن ميتان أو ثلاثة في قبر واحد لتسوية ونفر، الرواية حينئذ فلا إشكال في حالة الضرورة حينئذ. نقرأ عبارة السيد المصنف ونرى ما يقول. قال رحمه الله: الأول دفن ميتين في قبر واحد، الكلام فيه تارة في حكمه فقيل بالجواز للمرسل الذي ذكره الشيخ بالمقصود، ولا لا يدفن في قبر اثنان، هذا فقد مذكور في المقصود وينقل عنه حينئذ. المحمول على الكراهة لما في الجواهر عدم وجدان الخلاف بين من تعرض له غير ابن سعيد فنسب إليه الحرمة، وعن بعضنا القول بالحرمة مطلقة وهو المنسوب إلى ابن سعيد، وعن آخرين القول بالحرمة مع كون أحدهما امرأة أجنبية، ولا دليل يصلح للحرمة مطلقة مع أن الأصل والإطلاقات إطلاقات الأدلة يقتضيان الجواز سوى المرسل المزبور الذي حملوه على الجواز بدليل نفي الخلاف الذي ذكرناه على الجواز الذي نقله في الجواهر رحمه الله. ومن أجل هذا أفتى أغلب الفقهاء بالجواز مطلقا مع الكراهة استنادا إلى المرسل الذي حمل على الكراهة، وأخرى دفن ميتين، الأمر الثاني دفن ميتين في قبر واحد إما أن يكون ابتداء وحكمه ما تقدم، إما الجواز وهو المعروف بين الفقهاء أو الحرمة كما نسب إلى ابن سعيد من الجواز مع الكراهة، وإما أن يكون دفن ميت في قبر ميت آخر قبل الاندراس الذي يكون من النبش المحرم، ولا بد أن ننبش القبر حتى ندفن هذا الميت فيكون نبشه حراما، فلو فعل فحراما، نبش وفعل حراما ودفن الميت في قبر ذلك الميت الأول، فيشرف حينئذ بعد النبش فقيل بأنه لا إشكال في الكراهة، لا إشكال في الكراهة، قبره مثل ما قلنا ابتداء يجري أيضا. وقيل كما حكاه السيد المدارك وغيره عن الشيخ قدس سره لما ذكرناه آنفا، وقيل بالمنع للإجماع ولتحريم النبش ولأن القبر صار حقا للأول بدفنه فيه ولا يجوز مزاحمته الثاني. وفيه إن الكلام نحن كلامنا في دفن الميت مع قطع النظر عن عنوان آخر، هل دفن الميت في قبر ميت آخر حرام أو ليس بحرام؟ مع قطع النظر عن العناوين الخارجية نبش حرام، أما النبش الحرام يستلزم دفن الميت أن يكون حراما؟ ما هو ملازم بينهما؟ فعل محرما هذا شيء لا إشكال فيه. إن الكلام في إباحة الدفن في نفسه، وحرمة النفس لا يستلزم تحريم الدفن، فلا امتناع في أن يكون جائزا بعد تحقق النفس، ودعوى الإجماع ممنوعة، وأما دعوى سيرورته حقا له بحيث يمنع من جواز دفن الغير عنده أيضا ممنوعة كما هو واضح. من قال بأن كل ميت وضع في أرض مباحة دفنة ثبت حقا لهذا الميت؟ الحق إنما يثبت للحي، وأما الميت هي ممنوعة، إشكال في هذا أنه ميت يثبت له حق أو ملكية هذا يحتاج إلى دليل خاص كما هو واضح. فلا إشكال في الكراهة إلا أن يقال بأن دفن ميت مع هذا الميت بعد دفن نفسه يستلزم هتك الميت، وهذا الهتك هو محرم فالدفن يكون محرما هذا صحيح، لكن هذا يدور مدار الهتك كله، كل من دفن في قبر ثم نبش ودفن ميت آخر يستلزم الهتك، هذا ما عندنا كلية في البين. إن ثبت هناك هتك وإهانة للميت صح لا يجوز الدفن، وأما إذا كان لم يثبت ذلك فمن قال بالحرمة؟ فالدليل ما ذكرناه وهو الأصل عدم الحرمة، إطلاقات أدلة الإطوار وغير ذلك من الذي ذكرناه. وثم بعد ذلك وثالثا هذا كله مع عدم الضرورة العرفية، وإلا فتزول الكراهة بلا خلاف فيه من أحد، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للأنصار في أحد: احفروا ووسعوا وعمقوا وأدخلوا الاثنين والثلاثة في قلب القبر الواحد. نقله في كنز الفرقان، أيضا نقله صاحب البحار بالبحاري. ثم إنه هل الكلام يجري بالنسبة إلى السراديب المعمولة في عصرنا هذا؟ هل هناك هذا يسمى دفن ميتين في قبر واحد؟ بعيد أن يطلق عليه، إذ السراديب إنما لها لحود متعددة كل لحد لقبر واحد، ولا يستلزم أن ندفن قبرا لحدا بجنب لحد آخر دفن ميتين في قبر. ليس السرداب قبر واحد حتى نقول ذلك، فلا يصدق عليه أنه دفن ميتين في قبر واحد. ثم قال السيد الماتن رحمه الله: والأقواء الجواز مطلقا مع الكراهة للخروج عن لما عرفت آنفا في الجهة الأولى. نعم، الأحوط الترك خروجا عن خلاف من قال بالتحريم، لأن الاحتياط حسن على كل حال، إلا لضرورة ومعها الأولى جعل حائل بينهما، وكذا يكره جعل جنازة الرجل والمرأة على سرير واحد لمكاتبة الصفار. عن أبي محمد صلوات الله عليه الإمام العسكري أنه قال: لا يجعل الرجل مع المرأة على سرير واحد. وقريب منه غيره المحمول على الكراهة إجماعا. ثم قال: والأحوط تركه أيضا جمودا على ظاهر النص، لا يجعل نحمله على ظاهره، أي النهل نهي التحريمي. ثم قال: الثاني من المكروهات فرش القبر بالساج ونحوه من الآجر والحجر. القبر نفسه نفرشه بالساج وبالحجر وبغير ذلك مما هو متعارف في عصرنا الحاضر، هذا كما صرح به جمع من الأصحاب وادعي عليه الإجماع، ولأن القبر من مظاهر عدل الآخرة، ولأن يظهر على العبد المسكن عند وروده على ربه آثار المذلة والمسكنة. ولا ينافي الكراهة مرسل الصدوق رحمه الله، وقد روي عن أبي الحسن الثالث الإمام الهادي إطلاق في أن يفرش القبر بالساجي. كلام الشيخ الصدوق إطلاق ورد عن أبي الحسن: القبر يفرش بالساجي ويطبق على الميت بالساجي بعد الدفن وسوي القبر، أيضا إطلاق يفرش بالساجي، كلامنا في القبر. وأما بعد تمامية القبر يفرش بالساج لا إشكال فيه وسنذكره. هذا الإطلاق الذي رواه الشيخ الصدوق روي عن أبي الحسن الهادي إطلاق في أن يفرش القبر بالساج، هذا الإطلاق لا يعلم دلالته على الجواز المطلق. هل إن الإطلاق هذا أنه يجوز مطلقا ولو لم يكن ضرورة في البين؟ حتى لو لم تكن هناك ضرورة يفرش بالساج مع وجود هذا الذي ذكرناه، فهذا الإطلاق الذي يذكره من أين ثبت أنه نأخذه على نحو الإطلاق؟ من قال بهذا؟ على فرض اعتبار هذا أنه مرسلة لا بل نعلم به على سبيل الإجمال الذي ورد أنه على سبيل الإجمال على الجواز في الجملة، فلا ينافي ترى على فرض القبول إطلاق على نحو الإجمال فلا ينافي الكراهة. إطلاق الجواز إذا أتى دليلا وقيده على الكراهة لا ينافيه حينئذ. صحيح، لو قبلنا هذا الإطلاق الإجمالي فلا ينافي الكراهة هذا. وربما علده بعضهم بكونه إتلاف مال غير مأذون فيه، وهذا فيه ما لا يخبر. من قال بأنه هذا إتلاف مال غير مأذون فيه شرعا؟ لا، مع أنه لو فرض كونه دليلا لاقتضى الحرمة لا كراهة حينئذ. إذا أردنا أن نستدل على الكراهة نستدل بهذا من أنه إتلاف مال غير مأذون به، هذا الدليل لو تم معناه يقتضي حرمة فرش القبر بالساج والآجر ونحو ذلك لا الكراهة، فهو حينئذ لا اعتبار بهذا. ثم قال رحمه الله: وإلا إذا كانت الأرض ندية، إلا إذا كانت ضرورة في فرش القبر بالساج والآجر ونحو ذلك. الحكم المجبور الذي تقدم في غير مقام الضرورة، وأما مع الضرورة فإنه يجوز من دون كراهة، ويدل عليه مضافا إلى الأصل مكاتبة ابن بلال إلى أبي الحسن عليه الصلاة والسلام أنه ربما مات الميت عندنا وتكون الأرض ندية فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه، فهل يجوز ذلك؟ فكتب عليه الصلاة والسلام: ذلك جائز. هذا هو الذي دليل على الجواز في حالة الضرورة، مع أن المتيقن من دليل الكراهة غير الضرورة، فإذا كان الضرورة ارتفع الكراهة. قاعدة الضرورة كما تجري في الإلزاميات تجري في المكروهات أيضا، ولا إشكال من هذه الناحية. ثم قال رحمه الله: أما فرش ظهر، هذا داخل القبر، وأما فرش ظهر القبر بالآجر ونحوه فلا بأس به لما ورد لإصالة الإباحة وإطلاق أدلة الإقبار وغير خبر أبان. قال: قلت: أرأيت إن جعل الرجل عليه أجرا هل يضر الميت؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا. فتفرش على القبر، تبني على القبر آجرا كما هو المتداول في عصرنا، فلا كراهة حينئذ. ويشمله إطلاق التعليل في قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب عبدا إذا عمل عملا فأحكم. هذا داخل في ضمن هذا القول. ثم قال رحمه الله: ونحو فلا بأس، كما إن فرشه بمثل حصير وقطيفة كما هو الموجود الآن، يجعلون على قبر السادة قطيفة الخضراء أو حصيرة أو غير ذلك، أيضا لا بأس به. والدليل على ذلك الأصل بعد عدم الدليل على المنع، وإن قيل بكراهته أيضا جمودا على إظهار التساوي في أول عدل الآخرة. الإنسان مهما يكون في هذه الحالة على نحو المسكنة والمذلة، أحسن له من أن يجعل له هذه العناوين، وسيأتي التنبيه الثالث.